بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو تعريف الإسناد؟ ما هو تعريف الإسناد؟ انضمام كلمة إلى أخرى على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا. ولها ركنان، لها ركنان: مسند ومسند إليه. خبر المبتدأ في قولك زيد حاضر، أمسند هو أم مسند إليه؟ زيد حاضر مسند. واسم كان في قولك كان زيد منتبها، مسند أم مسند إليه؟ مسند إليه. ثم ذكر أقسام المسند والمسند إليه الأربعة: إما أن يكون كلمتين حقيقة، وهذا فيما كان المبتدأ مفردا والخبر مفردا، أو يكون كلمتين حكما فيما إذا كان المبتدأ جملة قصد لفظها، إذا كان المبتدأ جملة قصد لفظها كقولك لا إله إلا الله ينجو بها العبد من عذاب الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله هجير أبي بكر، لا حول ولا قوة إلا بالله هجير أبي بكر، أي ديدنه وشأنه الإكثار من التلفظ بهذا. فالمبتدأ كلمة في الحكم، في حكم الكلمة قصد لفظها، والخبر كلمة حقيقة، ويقصدون بالكلمة اللفظة على ما اصطلحوا عليه وتعارفوا عليه، وإلا فإن الكلمة لم تأتي بمعنى اللفظة في لغة العرب، وإنما الكلمة في لغة العرب بمعنى الكلام المفيد. هذا جواب عن طلب الأخ التوضيح. فمعنى حكما في هذه الأمثلة أن لا يكون المبتدأ أو الخبر لفظة واحدة، وإنما تكون جملة جملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول، لأن علم البيان عند المؤلف ثمانية أبواب، فبدأ بالباب الأول علم المعاني. نعم، لأن علم المعاني عند المؤلف ثمانية أبواب. نعم، المذكور في الكتاب تسعة في إدخال الباب الخامس، وسيأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى الباب الخامس، لأن هذا قد يكون إشكالا، كيف يقول المؤلف أبواب علم المعاني ثمانية ثم يعد تسعة أبواب. في كتاب شروح التلخيص أدخلوا الباب الخامس الذي هو الإطلاق والتقييد في غيره، أدخلوا الإطلاق والتقييد الذي هو الباب الخامس هنا عندنا، أدخلوه في غيره، أدخلوه في أحوال المسند إليه. فإذا الباب الخامس هذا هو الذي ماذا لأجله اختل الترتيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. في كتاب علم المعاني لعبد العزيز عتيق في حديثه حول هذا التقسيم ذكر أنه لعل المعتزلة هم أول من أثاروا هذا التقسيم، فقال في ذلك الكتاب في كتاب علم المعاني، قال: لعل الكلام حول مفهوم الخبر والإنشاء قد نشأ مع نشأة الجدل في عصر المأمون حول فتنة القول بخلق القرآن. يقول الكلام على تقسيم أو الحديث على تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء لعله نشأ في عهد المأمون عند أن حلت تلك الفتنة على الناس، وهي الفتنة القول بخلق القرآن. فالمعتزلة القائلون بأن القرآن مخلوق بنوا قولهم على أساس أن ما تضمنه القرآن لا يخرج عن واحد من ثلاثة: أمر ونهي وخبر. وقالوا إن هذا ينفي عنه صفة القدم، وهذه المقدمة لا يسلم لهم بها، فإن صفات المولى سبحانه وتعالى تليق به. الله عز وجل أسند إلى نفسه وأخبر عن نفسه بأنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: حتى يسمع كلام الله، في آيات كثيرة تثبت إسناد الكلام أو تثبت الإخبار عن الله عز وجل بأنه يتكلم وبأن له كلاما سمعه منه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وكلام الله عز وجل بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فوقعت الفرقتان المعتزلة والأشاعرة في خوض في هذا الأمر. أما الأشاعرة فقالوا: كلام الله أزلي، وبناء عليه قالوا: القرآن كلام الله كلام نفساني، وجبريل عبر عما في نفس الله عز وجل، لأن عندهم أن الله عز وجل تكلم في الأزل، ولم يعتبروا عقيدة أهل السنة أن القرآن قديم النوع حادث الآحاد، فالله عز وجل لم يزل متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام. فخلطوا في هذا، فجاءت المعتزلة وقالوا: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر، وهذا ينفي عنه صفة القدم. هذا ينفي عنه صفة القدم، لأنه في القدم ليس هناك من يؤمر، لأن المأمور والمنهي حدث بعد ذلك. فإذا كلام الله قالوا مخلوق، وهذا ليس بصواب، فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى بكلام هو صفة له، وصفات الله عز وجل القول فيها كالقول في ذات المولى عز وجل، فالله عز وجل صفاته لائقة به ليست بمخلوقة. على كل، ذكر هناك الكلام وبدأ يذكر اعتقاد المعتزلة، اعتقاد النظام واعتقاد الجاحظ واعتقاد جماعة ممن كتب في هذا الشأن في ضبط تعريف الخبر والإنشاء. والذي استقر عليه قول أهل المعاني هو ما ذكر هنا. فقال المؤلف رحمه الله: الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في حقيقة الخبر. الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقولهم لذاته أي بقطع النظر عن المخبر عنه، لأن الكلام باعتبار المخبر عنه على ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل كلامه إلا الصدق، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما لا يحتمل كلامه إلا الكذب، وهو كلام مدعي النبوة كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي. والقسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب، وهو كلام سائر الناس، ويغلب على الصادق الصدق ويغلب على الكاذب الكذب باعتبار أحوال الناس. تفضل. الفاسق كلامه يحتمل الصدق والكذب، والكذب إلى باعتبار إساءة الظن فيه، الكذب إليه أسبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما كلام سائر الناس فينزل كل واحد بمنزلته. قال رحمه الله: الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. وإن شئت فقل: الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. قوله كلام يحتمل الصدق والكذب، إذا قلت أكل الطلاب العشاء، أكل الطلاب العشاء، هذا كلام خبر يحتمل الصدق إن طابق الواقع، ويحتمل الكذب إن لم يطابق الواقع. فإذا قلت نام الطلاب، هذا كلام يحتمل الصدق إن طابق الواقع، ويحتمل الكذب إن خالف الواقع. فهي أخبار، هذه أخبار، لأنها تحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب كما سيأتي توضيحه. قال رحمه الله: وإن شئت فقل: الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج. قولهم في الخارج أي في الواقع، أي في الواقع، ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. أكل الطلاب للعشاء، هذا تحقق أم لم يتحقق؟ أكل الطلاب للعشاء، أكلتم؟ تحقق. هل يحتاج إلى أن يتكلم أبو عبد الرحمن ويقول أكل الطلاب العشاء؟ يحتاج، فهو قد حصل في الواقع، تكلمت أو لم أتكلم، فهو حصل في الواقع. إذن الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به، بدون النطق به مدلوله يتحقق إثباتا أو نفيا، صدقا أو كذبا، بدون النطق به. كذلك إذا قلت قام زيد، فهذا إخبار، فإن كان قام، إن كان قد قام زيد، فقيامه لا ارتباط لك به، سواء تكلمت، لا ارتباط له بكلامك، سواء أكنت تكلمت أم لم تتكلم، وإن لم يقم فكذلك. فإذا يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. أما الإنشاء، لو قلت لك: هل سافر محمد؟ هذا الإنشاء أنشئ سؤالا أريد عنه جوابا، هذا الإنشاء لا يفهم قبل النطق به، وإنما يفهم بعد أو مقارنة بالنطق به. لا يفهم أحد أني أسأل عن سفر زيد إلا إذا نطقت. أما لو قلت سافر زيد، فهذا أمر يتحقق مدلوله في الخارج، نطقت أم لم أنطق. قال المؤلف رحمه الله: نحو العلم نافع. فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، عندنا قال للعمل وهو تصحيف، قال: فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له. الآن انظر إلى تطبيق هذا التعريف، لما قال العلم نافع أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له، سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ، لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وهو المراد بالخارج في التعريف. قال: وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة، وقضت به الشرائع، وهدت إليه العقول، أي من نفع العلم، بدون نظر إلى إثبات جديد. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، والمراد بكذبه عدم مطابقته له. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية، عندنا نسبة كلامية وهناك نسبة خارجية، النسبة الخارجية التي هي الواقع، التي ينظر فيها إلى الواقع، هل ثبت ما أسند للمسند إليه أم لم يثبت؟ ننظر في الواقع، هذه نسبة خارجية، والنسبة الكلامية هي المستفادة من تركيب الكلام. فمن ما المستفاد من تركيب الكلام عند أن قلنا العلم نافع؟ إسناد النفع لمن؟ لماذا؟ للعلم، هذه نسبة كلامية. في الواقع هذه النسبة تسمى خارجية باعتبار الواقع والحقيقة، وتسمى نسبة كلامية باعتبار تركيب الكلام. قال في الحاشية، قال أو نبدأ نقرأ الصلب، صلب الكلام، ثم نرجع إلى الحاشية. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم المفهومة من تلك الجملة، النسبة الكلامية تفهم من الكلام، مطابقة للنسبة الخارجية أي موافقة لما في الخارج والواقع فصدق وإلا فكذب. نحو الجهل نافع، ما هي النسبة الكلامية؟ إثبات النفع للجهل. هل هذه النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية؟ لا، غير مطابقة. قال نحو الجهل نافع، فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية. قال في الحاشية، فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتا ونفيا صدق. ثبوتا كقولك العلم نافع، نافع، ونفيا كقولك ليس الجهل بنافع. وعدم المطابقة كذب، لو قلت العلم ليس بنافع لم يطابق، ولو قلت الجهل نافع لم يطابق. قال فالنسبة التي دل عليها الخبر وفهمت منه تسمى كلامية، والنسبة التي تعلم من الخارج بقطع النظر عن الخبر تسمى خارجية. فحينئذ هناك نسبتان، نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام وتسمى النسبة الكلامية، ونسبة أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر وتسمى النسبة الخارجية. فما وافق الواقع فهو صدق، وما خالف الواقع فهو كذب. الخارجية لا بد منها، سواء كان هناك نسبة كلامية أم لا. الخارجية لا بد منها سواء كان هناك نسبة كلامية تحكيها أم لا، لأنه لا بد في الواقع من كون زيد قائما أو غير قائم مثلا، كما قال الدسوقي في المجلد الثاني 165 أن النسبة الخارجية لا بد منها نفيا أو إثباتا، والنسبة الكلامية ليست بلازمة. قال المؤلف رحمه الله، إذن هذا تعريف الخبر عند البلاغيين. هناك نسبة ثالثة ليست بكلامية ولا خارجية، وهي النسبة الذهنية، الشيء الذي يرتسم في الذهن. هذه ليس لها كبير مدخل هنا، وإن كانت السوقي قد أدخلها وقسم النسب ثلاثة أقسام. قال المؤلف رحمه الله، المقاصد والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان المخاطب جاهلا له، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر، نحو الدين المعاملة. أنتم ما لكم تلتفتون؟ تريدون المرجع؟ طيب، الثاني 165 حاشية الدسوقي، شروح التلخيص. إذا قلت شروح التلخيص الثاني 165 حاشية الدسوقي، الكلام في الخمسة الكتب موجود في ذلك الموضوع. طيب، قال رحمه الله، والكلام من حاشية الدسوقي. قال رحمه الله، الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان المخاطب جاهلا له ويسمى هذا النوع فائدة الخبر نحو الدين المعاملة. وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بأن المخاطب يعلم الخبر كما تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمت من طريق آخر أنت نجحت في الامتحان. ويسمى هذا النوع لازم الفائدة لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به. المخبر كسر الباء. إذن يلقى الخبر لأحد أمرين، إما لإفادة المخاطب شيئا لم يكن يعلمه ويسمى هذا ماذا يسمى؟ يسمى فائدة الخبر. وإما لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بمضمون الكلام ويسمى لازم الفائدة. فإذا قال شخص لآخر الدين المعاملة ولم تكن عنده هذه الفائدة فيسمى هذا فائدة الخبر. وإذا أخبره بشيء ليستدل أو ليدلل له بأنه يعلم ما أخبره به فهذا لازم الفائدة. قال وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين إلى أغراض أخرى تستفاد بالقرائن ومن سياق الكلام أهمها. إذن الأصل في الخبر أن يلقى لذينك الغرضين. وقد يخرج الخبر عن كونه لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، قد يخرج هذا لأشياء منها قال الاسترحام والاستعطاف نحو إني فقير إلى عفو ربي. هذا خبر هل يريد منه أن يفيد المخاطب بأنه فقير؟ الجواب لا، لأن المخاطب يعلم أن كل واحد منا فقير إلى عفو الله عز وجل. وهل يريد أن يخبره بأنه يعلم أنه فقير؟ الجواب لا. فإذا ماذا قصد المتكلم من هذا الكلام؟ قصد الاسترحام والاستعطاف، يعني قصد أن يطلب طلب رحمة الله عز وجل، قصد طلب الرحمة. والاستعطاف قوله الاسترحام والاستعطاف يقال طلب الرحمة، فهذا هو الذي ورد في الأدلة، الاسترحام الذي هو طلب الرحمة، وأما الاستعطاف فيما كان فلا نعلم دليلا عليه على إثباته أن يقال استعطف الله عز وجل، وإنما يقال استرحمه أي طلب رحمته. وأما فيما بين العبد والعبد يقال استعطفه أي طلب منه أن يعطف عليه. قال وتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله نحو فليس سواء عالم وجهول. ما الغرض من هذا؟ الغرض منه أن يحرك همته إلى تحصيل العلم. فليس سواء عالم وجهول. وكثيرا جدا ما تخرج الأخبار عن فائدة الخبر وعن لازم الفائدة، كونها للازم الفائدة أقل بكثير من كونها لفائدة الخبر، وخروجها عن الغرضين كثير وله أغراض كثيرة يلمسها المخاطب أو المتكلم فيما يقصده. قال وإظهار الضعف والخشوع نحو قول زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني، فقوله عليه الصلاة والسلام إني وهن العظم مني، وهن العظم مني أين الخبر في هذه الجملة؟ إني وهن العظم مني، أما ربي فهي نداء، والنداء إنشاء، ليس الكلام على النداء وإنما الكلام على قوله إني وهن العظم مني. وهذا الخبر أراد به إظهار ضعفه وافتقاره إلى مولاه عز وجل وخشوعه وتذلله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وإظهار التحسر على شيء محبوب نحو ربي إني وضعتها أنثى، قول امرأة عمران لما وضعت مريم عليه السلام قالت ربي إني وضعتها أنثى لإظهار التحسر على شيء محبوب لأنها كانت تحب وتأمل أن يكون ماذا؟ أن يكون ذكرا وليس الذكر كالأنثى كما ذكر في تفسير هذه الآية. ولكن الله عز وجل جعل في هذه الأنثى خيرا كثيرا. مريم عليه السلام قال وإظهار الفرح بمقبل، ومريم صديقة، وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر نحو جاء الحق وزهق الباطل، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطعن الأصنام يوم الفتح بعصا كانت في يده أو برمح، وكان يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث جاء الحق وزهق الباطل إظهارا بالفرح بهذا النصر العظيم، والشماتة بما جعله الله عز وجل على يديه من كسر الأصنام وإدبار الشرك وأهله. وأما إذا كان المراد أنه من قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل، أن فتعبيره بقوله الشماتة بمدبر هذا الفرح صفة ثابتة لله عز وجل في الأحاديث، والشماتة هذا لا نعلم عليه دليلا. والله عز وجل أمر نبيه أن يقول هذا القول، فالقول صدر من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. قال رحمه الله والتوبيخ كقولك للعاثر الشمس طالعة. من يفسر هذا؟ تقول للعاثر الشمس طالعة عندك الذي ما قام لصلاة الفجر تقول له الشمس طالعة. طيب من عنده غير هذا؟ مفرح يعني الذي عنده شك تقول له الشمس طالعة، عنده شبهة، عنده ريب. طيب من عنده غير هذا؟ عندك يا أبا سالم. العاثر في السير سقط، سقط وعثر وسقط، تقول له الشمس طالعة يعني أنت في النهار ما أنت في الليل، يعني كيف تسقط والشمس ملأت الدنيا بضوئها؟ هذا العاثر عثورا حسيا. ويمكن أن يستعمل هذا في العاثر عثرة معنوية، الذي يقع تخبط أو يقع في ماذا تقول الشمس طالعة أي نور الحق ظاهر. لكن المؤلف قال التوبيخ كقولك للعاثر يمشي في مكان مستو فعثر وسقط، أو في مكان كذلك أيضا النهار فيه واضح وظاهر فقلت له الشمس طالعة، نحن في النهار فما بالك تعثر. طيب قال رحمه الله والتذكير بما بين المراتب من التفاوت نحو لا يستوي كسلان ونشيط، تذكره بما بين الكسل والنشاط من المراتب التفاوت. قال والتحذير نحو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث عبد الله بن عمر والصحيح فيه الإرسال من مراسيل محارب ابن الدثار لكن على القول بأنه حديث هو مرسل، لكن على القول بأنه حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق يكون هذا خبرا، والمراد به التحذير من الطلاق، التحذير من الطلاق، والحديث مرسل. قال والفخر نحو إن الله اصطفاني من قريش، هذا الأولى أن يقال التحدث بنعمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، فهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، ومن دلالة الناس على أصله الكريم الشريف عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. قال والمدح كقوله فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، ما الغرض من هذا الخبر؟ إنك شمس، إنك شمس، الغرض ماذا؟ المدح. قال وقد يجيء لأغراض أخرى، والمرجع في معرفة ذلك إلى الذوق والعقل السليم. وبهذا تعلم أن هذه إنما هي مجرد أمثلة، ويمكن أن تستنتج أشياء غير هذه. هناك تمرينات ذكرها، هناك أبيات جميلة، الذي يمر ببعض الأبيات وينتقي أبياتا جميلة تفيده، منها قول المعري، قوله هذا الصواب وهو أعمى، أعمى البصر والبصيرة، تعيس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان. من قال هذا؟ القحطاني، القحطاني، تعيس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، عمى البصر وعمى البصيرة، لكنه قال في هذا البيت رأيت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم يفد ربحا فلست بخاسري. التمرين رقم 8. وقول الشريف الراضي في البيت الأول فيه سب للدهر لا يجوز، وهو قوله في التمرين 6 جار الزمان فلا جواد يرتجى للنائبات ولا صديق يشفق. إسناد الجور إلى الزمان هذا سب للدهر لا يجوز. البيت الثاني بيت جميل، قال وإذا الحليم رمى بسر صديقه عمدا فأولى بالوداد الأحمق. إذا كان الصديق الحليم يكشف سر صديقه ويرمي به ويفضحه عمدا، أي من غير خطأ ولا سبق، ماذا يعني عمد؟ فأولى بالوداد الأحمق، لأنه ليس بعد ذلك فرق بين أن يصادق حليما أو أحمق، لأن هذا سيفشي وهذا سيفشي. فهناك أبيات أحيانا تكون جميلة يمكن أن تلتقط. طيب، يقول هل هذه الأغراض العشرة تخرج من الخبر إلى الإنشاء؟ الجواب لا، لا تخرج من الخبر إلى الإنشاء، وإنما هذه بارك الله فيك عند أن أخذنا في المجاز، وسنرجع إليه مرة أخرى في هذا الكتاب، عندهم أنها تجوز فيها في ماذا؟ في التراكيب، استعمل تركيب في موضع تركيب آخر، فهي باقية على كونها في الأخبار، باقية على كونها في الأخبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.